أعوذ بالله على أعدائي من أكرم يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيكون الكلام أحبائي إن شاء الله تعالى في درس علم المعرفة أو نظرية المعرفة، ولكن قبل أن نتطرق لتفاصيل الدرس والمنهج والكتاب لا بد من مقدمة ضرورية وهي نافعة إن شاء الله تعالى للجميع. سيكون كلامنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى بمثابة المقدمة لدرس نظرية المعرفة في ثلاث محاور. كلام سيكون في ثلاث محاور إن شاء الله تعالى. المحور الأول سنتحدث فيه عن لمحة تاريخية عن نظرية المعرفة، تأسيسها، متى بدأت، من أول من صنف لها، من أول من نظر لها. لمحة تاريخية بسيطة مختصرة جدا حتى تكون الصورة واضحة. المحور الثاني سيكون الكلام فيه إن شاء الله تعالى حول أهمية هذا العلم، من أين تتأتى أهمية علم نظرية المعرفة، هل له أهمية أو أنه ترف الفكري يطرح في الساحة الفكرية. هذا المحور الثاني. والمحور الثالث سيكون إن شاء الله تعالى فيه البحث عن ماهية الأبحاث المطروحة في علم نظرية المعرفة. مرات واحد يسمع نظرية المعرفة ما يعرف شنو تفاصيل نظرية المعرفة وتعريفها والأبحاث المطروحة فيها. سنتطرق إن شاء الله تعالى في هذا المحور الثالث حول، تفتوا أحبائي، حول الأبحاث التي ستطرح في علم نظرية المعرفة، ونخلص إن شاء الله تعالى إلى تعريفها. واضح هذه المحاور الثلاث؟ ستكون إن شاء الله محاضرتنا في هذا اليوم حول هذه المحاور الثلاث. سأقدم المحور اللي ذكرناه بالترتيب ثانيا اللي هو أهمية علم نظرية المعرفة. راح نبدي بالكلام إن شاء الله تعالى حول أهمية علم نظرية المعرفة. التفتوا أحبائي، تعتبر نظرية المعرفة، طبعا احنا إلى الآن لا نعرف ما هو نظرية المعرفة، بس إن شاء الله راح يتبين من خلال الكلام عن أهميتها وعن الأبحاث المطروحة بها تعريفها وماذا تعني. تعتبر نظرية المعرفة اللبنة الأساسية في أي منظومة معرفية أو فكرية. كل منظومة فكرية أو منظومة معرفية الأساس فيها هو نظرية المعرفة أو علم المعرفة، والسبب واضح، لأن أبحاث هذه النظرية تنصب حول قيمة المعارف، هل للمعرفة قيمة أو لا، ومنبع المعارف، ما هو المصدر الذي نستقي منه معارفنا. هاي المعارف اللي يفكر بها الإنسان، شنو المصدر إلها، ما هو المصدر الذي تصدر منه تلك المعارف. زين، وملاك صحة المعارف وعدم صحتها. هاي المعرفة اللي قلنا إلها مصدر معين، وياي أحبائي، هاي المعرفة التي قلنا بأن لها مصدرا معين، هل هي صحيحة أو لا؟ وإذا أردنا أن نقول صحيحة أو لا، كيف نميز صحة هذه المعارف من عدم صحتها؟ وأنتم تعلمون أنه أساس كل بناء معرفي هو هذه الأمور، أن تعرف مصدر المعرفة وأن تعرف هل هذه المعرفة المطروحة صحيحة أو غير صحيحة. حتى الإنسان يبني رؤيته الفكرية والمعرفية ورؤيته حول الكون والإنسان والحياة، حتى يبني هاي الرؤية لابد له أن يعرف هذه المعرفة من أين مصدرها، منين جبتها، جبتها من القرآن، جبتها من السنة، جبتها من العقل، جبتها من مكان آخر. التفتيل أحبائي. زين، وهاي المعلومة أو المعرفة التي جاءتك هل هي صحيحة أو غير صحيحة، وما الملاك في ذلك، ما المدار في تمييز صحة المعارف من عدم صحتها، أكو قانون معين يضبطنا بأنه هاي المعرفة معرفة صحيحة لا بد أن نأخذ بها ونسير عليها، وتلك المعرفة معرفة غير صحيحة ولا بد أن نجتنب عنها. أكو مدار مقياس نوزن به المعارف وصحتها وعدم صحتها. ملتفتين أحبائي، ولذلك كانت نظرية المعرفة من أهم البحوث المطروحة على الإطلاق، وخصوصاً في هذا العقد الأخير الذي شهدت فيه الأمة هذا الصراع الفكري والثقافي بين التيارات والمناهج المختلفة. طبعاً إحنا كطلبة علوم دينية، نريد ندرس نظرية المعرفة لعدة أسباب. مرات أنتم تدرون بأنه في بداية الكلام مثلاً ليش ندرس المنطق، حتى يصحح التفكير، صح؟ لماذا ندرس النحو؟ تصحيح اللسان. ليش ندرس الفقه؟ حتى نضبط الأحكام. ليش ندرس العقائد؟ ملتفتين أحبائي، أكو غاية وراء كل علم. زين، ليش ندرس نظرية المعرفة؟ أهداف كثيرة، أمور كثيرة، لكن أريد بالبداية أركز على هاي النقطة. في هذه الفترة أحبائي، التفتوا، في هذه الفترة الأخيرة شهدت الساحة المعرفية والثقافية صراع كبير جدا بين التيارات. إذا كانت أكو صراعات عسكرية وحروب طاحنة، أكو صراعات ثقافية أهم وأكثر خطورة من تلك الصراعات، اللي هي الصراعات الفكرية والمعرفية، اللي بدأ الغرب وأعداء الإسلام ينظرون للهجوم على الإسلام من خلال هاي النقطة الحساسة، اللي هي شنو؟ إحنا راح نخلي منهج في معرفة الأفكار نسميه علم نظرية المعرفة، ومن خلاله نبني معرفة صحيحة ونهاجم بها أفكار الإسلام ومتبنيات الإسلام والمرجعيات الفكرية لدى الإسلام. واضح الكلام أحبائي؟ يعني أنتم أيها المسلمين عندكم أفكار، هاي الأفكار رجعية متخلفة غير صحيحة، لأنكم لا تمتلكون نظرية معرفة واضحة. فإحنا شو راح نسوي؟ الغرب أعداء الدين راح نبني مناهجنا اللي راح نطرحها للساحة، سنبني تلك المناهج حول رؤية متكاملة عن نظرية معرفة رصينة وثابتة، من خلالها نبين بأنه الإسلام لا يصلح لإدارة الحياة والكون. وهي شقد خطرة المهمة أحبائي، صح لو لا؟ ولذلك تشوف مثلا يطلع مرة واحد يقول أنا عندي منهج تجريبي، واحد يقول عندي منهج حسي لمعرفة الحقائق والأشياء، واحد يقول الشك هو الأساس في كل شيء، واحد ثالث يقول النسبية، نسبية الحقائق، ما عندنا حقيقة ثابتة، أكو حقائق متعددة، واحد يقول تعدد القراءات. شنو أنتم قبل 1400 سنة ثابتين لي على قراءة واحدة جاء بها القرآن الكريم؟ فإحنا عندنا تعدد قراءات، أنا بكيفي هذا النص اللي عندكم أقرأ قراءة معينة العفو. مش قد خطرة هاي المسألة أحبائي ملتفتين؟ فحاولوا من خلال تأسيس نظرية المعرفة، واحدة من أهدافهم، واحدة من أهدافهم طبعا هو نظرية المعرفة مثل ما قلنا علم عام وشامل يصحح التفكير وأساس التفكير ومنابع التفكير، لكن حاولوا من خلال ذلك الهجوم الشرس على الإسلام. فكطالب علوم دينية شنو المفروض؟ المفروض أنه يتسلح بسلاح قوي حتى يصد تلك الهجمات على الدين الإسلامي والإسلام عموما. شلون يتسلح؟ بالبداية لابد أن يتعرف على هذا العلم، على تعريفه، على مصادره، على منابعه، هل للإسلام رؤية في ذلك أو لا، ومن خلال ذلك نرى بأنه يستطيع طالب العلم خصوصا والإنسان المثقف والمؤمن عموما أن يتصدى لتلك الهجمات التي يتبناها الطرف المقابل، الساحة المقابلة. وإذا أردنا نخصص الكلام أكثر أحبائي، نحن يعني شيعة إثنى عشرية ننتظر إماما مخلصا اللي هو صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. انتظارنا لصاحب الزمان واضح عندكم إن شاء الله تعالى، لكن هذا فقط من باب التذكرة والإثارة. واضح على أنه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه، مو مثل تفكير العجائز إن صح التعبير، ما راح يطلع بالمعجزة وينتصر على القوم بمعجزة أو كذا، راح يطلع حسب سياقات هذا الظرف اللي نعيشه والأسباب الطبيعية، صح لا أحبائي؟ زين، هل من المعقول أنه الغرب ينادي منذ كذا سنة، مئات السنين أو آلاف السنين، بنظرية معرفة ممنهجة ومرتبة وله فد مناهج معينة، ويجي صاحب الزمان بسيف وفرس؟ ما معقولة، صح لا؟ إحنا كطلاب علوم دينية وكمبلغين لازم نعكس هاي الصورة للآخرين على أنه صاحب الأمر إذا أردنا أن نمهد له تمهيدا حقيقيا، بل قبل ذلك إذا أردنا أن ننتظره انتظارا صحيحا، لابد لنا أن تكون لنا نفس الآليات والوسائل التي يستخدمها الطرف المقابل اللي هو العدو. راح أضرب لكم مثال بسيط واضح لكن حتى تترسخ الفكرة. هل من المعقول أنه أكو اثنين يتصارعون فيما بينهم، واحد يمتلك سلاح مثلا كلاشينكوف أو غيره، والثاني عنده بس طابوقة أو عصة أو كذا، منو اللي يغلب بالله بنظركم؟ واضح المسألة، صح ولا لا؟ اثنين يتصارعون فيما بينهم، واحد عنده آلات وأساليب حديثة للصراع والقتال، والثاني أعزل ما يملك فشيء، منو اللي ينتصر ظاهرا؟ هسه بغض النظر خاف واحد يقول لي هذا الإنسان المؤمن يتحمل ويستقل. لا أحكي ظاهرا، ظاهرا صاحب الوسائل والآلات والأسلحة هو اللي ينتصر على الخصم. زين، نفس الكلام نطبق على ثورة الإمام المهدي وانتظارنا إلى ونهضته المباركة صلوات الله عليه. هل من المعقول أنه صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه يحارب كل هاي التيارات الفكرية والمعرفية والمناهج المطروحة في الساحة بأمور بسيطة؟ يستحيل. لابد شنو؟ لابد له من أتباع يمتلكون الوسائل والأساليب والآليات، سواء كانت معرفية أحبائي أو فكرية أو ثقافية أو عسكرية أو إعلامية أو تكنولوجية على كل الأصعدة والمستويات. صح قد نكون متخلفين ومتأخرين، ولو الكلمة قاسية، متأخرين عن ركب الحضارة تكنولوجيا، يجوز ما يخالف إذا طلع صاحب الزمان عنده فد أساليب معينة للتقدم، لكن هذا لا يعني أن نكون مو يعني الكلمة صعبة أنه متخلفين عن ركب الحضارة حتى في الفكر والثقافة. شنو عذر الإنسان المؤمن وخصوصا الإنسان اللي يعتبر نفسه ممهد لدولة الحق؟ واضح الكلام أحبائي؟ كون المفروض يتسلح بهذه الأسلحة. أبسط شيء مقدمه أنه نقول له يا صاحب الأمر، هاي العلوم الحديثة التي تطرح في الساحة والتي تحدد أهمية المعرفة والتي من خلالها نستطيع أن نحاور ونناقش الطرف المقابل، إحنا قاعد كعلوم دين، شوفوا هاي الفائدة والغاية، قاعد نتعلم هذه العلوم ونحاول أن نتقنها ونحاول أن نحاور الطرف المقابل ونقول له بأن المنهج الصحيح هذا والمنهج الخطأ هذا بالبرهان والدليل. شلون مثلا ناخذ بالعقائد، انه عندنا في الادله قائمه، رصينه قائمه على برهان معين، يجينا الملحد يقول ماكو الله، احنا دارسين بالعقائد ان هناك ادله خاصه لاثبات وجود الله، صح ولا لا؟ براهين موجوده، سهل البراهين، براهين عقليه، براهين نقليه، مؤيدات، ملتفتين احبائي، لكن لابد ان تكون للانسان حصانه وقاعده رصينه من خلالها ينطلق في حوار الطرف الاخر ونقاشه حتى يصل الى نتيجه صحيحه. زين، من هنا احبائي قلنا بان علم نظريه المعرفه من اهم البحوث والقضايا المطروحه في الساحه. لا تكاد مفكرا، لا تكاد ترى مفكرا او باحثا او عالما الا ويبدا وينطلق من هذا العلم. هسه مره يسمونه بنفس التسميه ومره لا، مو من خلال هاي التسمية، يعني ما يقولون نظرية علم المعرفة، لكن أكيد هو راجع إلى شنو؟ إلى قواعد رصينة في نظرية علم المعرفة من خلالها ينطلق في حوار، في الحوار الإنساني مع الحضارات الموجودة. زين، وأنتم تلاحظون أحبائي بأن هاي النقطة وهذه المسألة مهمة وغير مهمة، يقينا مهمة بل من أهم المسائل. ولذلك عندما نتحدث عن نظرية المعرفة لا يكون حديثنا ترفا فكريا فقط، نريد نطرح هاي الأبحاث والله شنو لأنه طرحت في الغرب نريد نطرحها، لا، وهذا تدرون جدا مهم، تصحيح النية والغاية في دراسة هذه العلوم جدا مهم. احنا نطرحها حتى نتسلح بالمعارف الصحيحة، نعرف وجهة نظر الإسلام حول هذا العلم وهذا مهم جدا، وندافع عن ديننا الحنيف، وهذا أقل شيء يقدمه الإنسان المؤمن لدينه. احنا نشوف مع شديد الأسف التيارات الأخرى تتقاتل وتبذل الغالي والنفيس وتضحي وتقدم كل شيء من أجل شنو؟ إثبات رؤيتها وما تتبناه من عقائد، إثبات العقيدة اللي تتبناها. فما بال الإنسان المسلم الواعي اللي المفروض أنه يكون سباق إلى إثبات رؤيته وعقيدته. إحنا واحدة من اثنين، خلينا نحكي بصراحة، واحدة من اثنين، إما أن نكون مقتنعين برؤية فكرية معرفية ثقافية وكونية حول اعتقاداتنا وإسلامنا ولذلك اتبعنا الإسلام، إما أن تكون هكذا القضية أو لا. إحنا صحيح أكو أفكار غير الإسلام هي أفكار أقوى وأصح وأفضل وأمتن وأكثر دقة، أكو هيك لو لا، فإذا أكو المفروض نتبعها بلا خلينا نقول تكبر ولا تعالي ولا تعصب. إحنا ليش نتبع الإسلام؟ ليش لحد الآن ثابتين على الإسلام؟ لأننا نرى في الإسلام منهجاً للحياة، مو فقط منهجاً للصلاة والصيام والعبادات والأمور البسيطة. ملتفتين أحبائي؟ لأننا نرى في الإسلام منهجاً متكاملاً، لأنه دستور الخالق الواجب الوجود الحق الحكيم العالم المطلق، ونرى في تلك المناهج البشرية والوضعية مناهجاً خاطئة. صح تارة تطابق هذا المنهج تارة لا تطابقه، لكن التفتوا أحبائي، النظرة الأساسية أننا نتبع هذا الدين الحنيف لأننا نرى فيه منهجاً متكاملاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليش؟ لأنه منهج سماوي، شريعة سماوية كونتها يد السماء مو يد البشر، وما بالك بشريعة تكونها يد السماء. يعني هل هناك مشابهة ومسانخة ومطابقة بين شريعة وقانون يخليه رب الكون وبين شريعة يخليها المخلوق اللي خلقه ذلك الخالق؟ ما معقولة. لكن مع شديد الأسف العالم الآن مطبق على تخطئة هاي الشريعة السماوية، صح لو لا أحبائي؟ الغرب شقد تعداد العالم؟ مليارات، 7 مليارات، 8 مليارات، شقد يعني التعداد الأخير؟ هاي المليارات ايش قد تطلع من عندها ناس مسلمين، وذول المسلمين ايش قد مقتنعين برؤيتهم الكونية حول الإسلام وثبات الإسلام وعقيدة الإسلام. فمشكلة هذه أحبائي، ترى بأن العالم مطبق على تخطئة هذا المنهج السماوي. صح تفرقوا شيعا وطوائفا وفرقا ومناهجا متعددة، لكن نظرتهم شنو؟ نظرتهم على أن هذا الإسلام مو صحيح، وإحنا الثلة القليلة،
مليار ونص تقريبا يمكن مسلم،
مليار ونص مسلم، إيش قد تطلع معتهم اتبعوا الطريق الصحيح والطريق الخطأ، وإيش قد ملتفتين، إيش قد من العوام، من نقول العوام ما نريد ننتقص، ولكن اللي ما ملتفتين إلى هذه المسائل أحبائي، عموما إحنا نقول بأنه هاي الرؤية إذا كانت رؤية صحيحة لابد لنا من أن نحاول أن نثبتها للطرف المقابل، وأنتم تعلمون بأن إثباتها ما يكون بالقوة ولا بالسلاح، بل القوة والسلاح إذا تسمح لي، القوة والسلاح تنفر الكثير من العالم، تنفرهم وتبعدهم عن هاي الرؤية. ومثل ما مع شديد الأسف بعض الواجهات الإسلامية حاولت أن تصدر الإسلام للآخرين على أنه شنو؟ إسلام القوة والسيف والقتل، وال الطرف المعادي حاول أن يستغل هذه النقطة ويروج على أنه الإسلام، تفضل الله عليكم السلام، على أنه الإسلام هذا طابعه الدين هسه بالخارج شنو؟ عبارة عن دين داعش اللي هو دين التكفير اللي هو يكبر ويقتل، هذا عد العم الأغلب من الغرب. نعم شيخ تفضل.
جزاك الله خير، أقدر أن حضرتك مسترسل، لكنه حضرتك لو باحث يعني أنه الغرب تبع طريق نظرية المعرفة. نظرية المعرفة اللي حضرتك تتحدث عنها أنها هي ردة فعل لكل فعل ردة فعل. لتقويم شخصية المسلم في كيفية الرد على كل ما يثار ضد الإسلام. هل هذه النظرية خاصة برجال الدين حصراً أم هي نظرية خاصة؟ وحضرتك أشرت إلى أنه بعض العلماء والمفكرين وكذا عندهم طريقة، هل هذه تنطبق حتى على غير المسلمين؟ من هو عايش في بلدنا في العراق ولا
بني. شيخنا كلامك واضح جدا، بس هذا كلام سابق لأوانب، اعتبار أنه إحنا لحد الآن ما بينا شنو ما هي نظرية المعرفة وما هي أبحاثها وعلى ماذا تنطبق وما هو تعريفها، ولا الكلام جدا دقيق جزاك الله خير، على أنه نظرية المعرفة مو نظرة خاصة فقط لرجالات الدين أو خاصة لفئة معينة. نظرية المعرفة راح يتبين، ما نريد نسبق الكلام، نظرية المعرفة عبارة عن منهج متكامل وضعه الإسلام ورؤية كونية تبين كيفية تعامل الإنسان مع الحياة والكون، هاي نظرية المعرفة. وراح يبين إن شاء الله أيضاً باللمحة التاريخية لم يسبق الغرب الإسلام لذلك، ولم تكن نظرية المعرفة الإسلامية هي ردة فعل، لا، نظرية الإسلام نظرية العفو المعرفة موجودة من أول آية عندما قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، هاي نظرية المعرفة، هاي تعليم الله تعالى للمناهج التي يتخذها الإنسان لإدارة الكون والحياة، هاي نظرية المعرفة، وراح يتبين إن شاء الله تعالى جزاك الله خير. عموماً أحبائي، فهذا المحور الأول اللي ردنا نركز عليه، على أنه هذه النظرية اللي لحد الآن ما نعرف تفاصيلها ولا تعريفها، هذه النظرية عبارة عن نقطة حساسة ومهمة في قضية أريد أركز على هاي المسألة، أنا يجوز بياني ما كان واضح، أريد أركز على هاي المسألة في هذا المحور، أن نظرية المعرفة علم لا بد من إتقانه ودراسته ومعرفة تفاصيله لغاية واحدة، مع أنه موجود في الفكر البشري ويصحح أفكار البشر كما تصحح القواعد المنطقية ذلك، هاي غاية مهمة جدا من غاياته، لكن أريد أركز على أنه سلاح، التفت رجاء، سلاح ضروري ومهم لكل من يريد أن يبني بناء معرفيا ويحاور الطرف المقابل ويثبت من خلاله عقيدته ورؤيته الكونية. واضح أحبائي؟ راح أكرر، نظرية المعرفة ندرسها لا لأنها ترفا فكريا ولا لأنها درس وفكرة وعلم مثل باقي العلوم، بل ندرس نظرية المعرفة مع ما لها من غايات وأهمية في مسار الفكر البشري عموما، ولكن إحنا بالذات طلبة العلوم الدينية نريد أن نتعرف على نظرية المعرفة لأنها سلاح مهم وضروري لطالب العلم يتسلح به حتى يثبت عقيدته ورؤيته الكونية حول منهج الإسلام في الكون والحياة. واضح أحبائي؟ رجاء فقط هاي النقطة واضحة أو لا؟ واضحة؟ إذن ولذلك مثل ما قلنا كررنا وأكدنا على أهمية البحث في نظرية المعرفة. إذن نظرية المعرفة هي حاجة ضرورية كمدخل معرفي للفكر البشري عموماً ومنشأ هذه الحاجة، أكو كلمات ضرورية كل واحد يلتفت لها، منشأ هذه الحاجة هو ما تقوم به نظرية المعرفة من وظيفة، يعني هذا كلامنا راح أعيده بهاي العبارة، أصيغه بهاي العبارة، منشأ الحاجة الضرورية لنظرية المعرفة هو ما تقوم به من وظيفة في تحديد مسار الرؤية الكونية والأديولوجية للإنسان. الأديولوجية يعني أفكار الإنسان، الرؤية الكونية الرؤية العامة للإنسان حول الكون، لأن نظرية المعرفة تحدد مسار الرؤية الكونية العامة للكون والحياة، ولأنها تحدد الأفكار التي ينطلق منها الإنسان في تعامله مع الكون والحياة، جاءت أهميتها. واضح هاي النقطة أحبائي؟ هاي النقطة واضح؟ أعيدها؟ إخاد نظرية المعرفة، قلنا هاي المقدمة اللي تكلمنا بها، قلنا نظرية المعرفة عبارة عن علم مهم لا بد من التعرف على تفاصيله ودراسته، أسباب عديدة، لكن نريد نركز على هذه النقطة، لأن نظرية المعرفة من وظيفتها أنها تقوم بتحديد الرؤية الكونية الصحيحة للإنسان والأفكار الأيديولوجية التي يتعامل بها الإنسان مع الحياة والإنسان الآخر، جاءت أهمية نظرية المعرفة. واضح بسطر واحد تقريبا. زين، هذا بالنسبة للمحور الأول اللي هو أهمية نظرية المعرفة. هسه إلى الآن أكو واحد ما صارت عنده صورة واضحة عن أهمية هذا العلم؟ واضح إن شاء الله تعالى أن هذا العلم من العلوم المهمة والضرورية، بل نستطيع أن ندعي ونقول بأن كل العلوم الأخرى راجعة إلى هذا العلم بطريقة أو بأخرى. ليش؟ لأنه هو اللي يحدد لنا المسار الصحيح للتفكير البشري عموما والنظرة المعرفية الفكرية للبشر عموما. هذا أول الأحباء.
إذا هذه المعرفة نستطيع أن نعرف أنها ما
أحسنت، هو أكو ترابط بينه وبين علم المنطق صحيح، لكن نظرية المعرفة أعم. شلون أعم؟ راح تعرف بأنه إحنا بالمنطق خلينا فقط بعض القواعد المنطقية العقلية لتصحيح الفكر البشري، صح لو لا؟ هذا المنطق، لكن نظرية المعرفة راح تجي بأنه نتوسع بهاي القواعد الفكرية وياي شيخنا ونضع أطر عامة قد البعض شنو يختلف معنا بها، لكن إحنا شنو نقول بنظرية المعرفة اللي هي طبعا نظرية العلم، هو واحدة من مفردات يعني خلينا نقول تعريف أو تفسير نظرية المعرفة، هو المعرفة بمعنى العلم، راح يجينا إن شاء الله تعالى بالتعريف إنه شنو نقصد بالمعرفة. هاي المعرفة تقولون نظرية المعرفة، شنو معنى هاي المعرفة؟ حتى إذا عرفنا التعريف نعرف مدى نظرية المعرفة وإيش قد العلوم اللي تدخل فيها. عموما هاي المحور الأول أحبائي، هذا المحور الأول. المحور الثاني راح نتطرق به للبحث عن ماهية المسائل المطروحة في نظرية المعرفة. يعني نظرية المعرفة هاي المهمة اللي قلتوا لنا هذا العلم عبارة عن علم مهم، يتطرق لأي مسائل، أي ما هي التفاصيل التي يتطرق إليها علم نظرية المعرفة؟
موضوع يعني
ما في شيء نستطيع أن نقول موضوع، لكن تدري بعد إيش قد صار أكو خلاف على أنه لكل علم موضوع أو لا، لكن هو موضوع باعتبار سنتطرق للمسائل التي يدور حولها هذا العلم اللي هو موضوع. عبر موضوع ماكم لا مشكلة في ذلك. زين، لكن حتى نكون دقيقين نريد نتكلم عن المسائل والتساؤلات التي تطرح في نظرية المعرفة، الأبحاث التي تطرح في نظرية المعرفة. عن ماذا تتكلم نظرية المعرفة؟ عن أي تساؤل تجيب نظرية المعرفة؟ هاي العناوين المتعددة. هناك تساؤلات كثيرة أيها الأحبة شغلت الفكر البشري عموما على مر التاريخ. أكو تساؤلات الذهن البشري انشغل بها منذ عهد آدم وإلى نهاية الكون، أو حتى إذا قلنا أكو قبل آدم يعني كانت هناك بشرية، ولا عموما منذ بداية الفكر البشري هناك عدة تساؤلات مهمة. طبعا هاي التساؤلات لها أجوبة مختلفة، اختلفت الأجوبة عنها. من قبيل شنو هاي التساؤلات؟ ما هي حقيقة عقلي وذهني؟ هذا العقل والذهن الذي يفكر وينتج الأفكار ما هي حقيقته؟ التفتين أحبائي، شنو حقيقة العقل والذهن الذي يقوم بإنتاج الأفكار ونستطيع من خلاله تشخيص الواقع والحقائق؟ مو هو العقل اللي يميز لنا الواقع والحقائق ويشخصها؟ شنو حقيقة هذا العقل؟ هذا أول سؤال. أول، ما هي العناصر التي يتألف منها العقل والذهن؟ هل العقل مركب من عناصر معينة أم أن هناك في العقل شيء معين من خلاله يستطيع الوصول إلى تلك الحقائق والأفكار والواقع؟ زين، ما هي المعارف، شوفوا هاي التساؤلات، ما هي المعارف التي ينتجها النشاط الفكري وتفضي إلى معرفة الواقع؟ أكو نتائج معينة تترتب على إنتاج العقل؟ العقل راح ينتج لنا فد شيء معين يوصلنا للواقع أو لا؟ زين، أي من هذه الأفكار والنشاطات الفكرية يقود للإنحراف عن جادة الطريق، وأي منها يضع قدم الإنسان على جادة الصواب؟ هاي الأفكار الكثيرة التي ينتجها العقل كلها أفكار صحيحة، قسم منها صحيح قسم خطأ. ما هي الأفكار التي تخلي أقدامنا على الطريق وتوصلنا إلى جادة الصواب، وما هي الأفكار اللي تبعدنا عن جادة الصواب؟ وياي أحبائي هذا سؤال أيضا مهم. زين، هل هذه المعارف البشرية التي ينتجها العقل، معارف قصد الفكرية، العفو، المعارف هاي الفكرية، الأفكار التي ينتجها العقل، هل هي مترابطة فيما بينها أم لا؟ أن كل فكرة ينتجها العقل مستقلة عن الفكرة الأخرى، هل هناك ترابط في العلوم والأفكار اللي ينتجها العقل أو لا؟ واضح هاي التساؤلات أحبائي؟ ونستطيع، التفتوا أحبائي حتى يكون البحث ممنهج، نستطيع أن نجمل هذه التساؤلات، طبعاً تساؤلات كثيرة مو فقط هاي، لكن هاي من باب المثال، نستطيع أن نجمل هذه التساؤلات في ثلاث نقاط أساسية ومهمة، ولذلك نعنون عنوان أن أبحاث نظرية المعرفة تدور حول ثلاث نقاط أساسية. كل هاي التساؤلات راح نحصرها وين؟ بهاي النقاط الثلاث الأساسية، العفو، الثلاث. النقطة الأولى، البحث في إمكان المعرفة وحدودها. البحث في إمكان المعرفة وحدودها، وهاي النقطة راح نتطرق بها إلى عدد من الأسئلة. اكتفتوا أحبائي، هسا إن شاء الله شيئا فشيئا راح تتوضع عندكم شرح مدرسة نظرية المعرفة، لأنه مشكلة مرات واحد يعني إذا صراحة يعني وصارحكم القول أنه إذا ما نعرف الكتاب اللي راح ندرس عليه شنو مواضيع، ما راح يصير أكو تفاعل كثير وياه، ولذلك إحنا حاولنا أنه نبدأ بهاي المقدمة وهاي المحاور حتى إن شاء الله يصير انشداد وشوق إلى معرفة هذه الأمور. مثلا إحنا ببساطة ندري مثل ما ضربنا لكم مثال المنطق، شنو التفاصيل المنهج اللي راح ندرسه، النحو كذلك، الفقه كذلك، العقائد كذلك. العقائد ببساطة من البداية قلنا راح ندرس التوحيد والنبوة والمعاد والإمامة، هاي الأمور تخلينا شنو يصير عندنا انشداد لهذا العلم. زين، هذا المحور خليناه حتى يصير انشداد عند الطرف المقابل الطالب للشوق لمعرفة هذه التفاصيل. إذن أحبائي، النقطة الأولى نظرية المعرفة، سنبحث إن شاء الله تعالى عن البحث في إمكان المعرفة وحدودها. هل المعرفة ممكنة؟ هاي الأسئلة اللي من خلال هذا المحور، التفتوا أحبائي، هاي الأسئلة اللي من خلال هذا المحور، النقطة الأولى، هل المعرفة ممكنة؟ هل يستطيع الإنسان الوصول إلى جميع الحقائق؟ كلام واضح إن شاء الله. هل يطمئن الإنسان إلى ما يصل إليه من نتائج؟ راح أعيدهم، هل المعرفة ممكنة؟ هل يستطيع الإنسان الوصول إلى جميع الحقائق الموجودة في الكون؟ وإذا وصل إلى نتائج وحقائق معينة، هل يطمئن إلى ما يصل إليه من نتائج؟ يعني شنو قصدي بيطمئن؟ أنه إذا مثلاً العقل البشري انطانيفة فكرة معينة، هاي الفكرة المعينة صحيحة لو خاطئة؟ وإذا نتجت من العقل، العقل مباشرة يطمئن لها لو أكو قواعد معينة حتى يطمئن العقل لصحة الفكرة أو خطأ؟ واضح أحبائي؟ زين، وإلى أي حد تبلغ قدرة الإنسان على المعرفة؟ معرفة الإنسان، ذهن الإنسان البشري إلى فد مستوى معين من المعرفة والإدراك لو يمتد به المعرفة والإدراك، الكمال الذهني للإنسان محصور محدود لو مطلق؟ التفتين أحبائي، هذا كله راح نتعرف عليه بالمحور الأول اللي هو إمكان المعرفة وحدوتها. زين، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أحبائي، النقطة الثانية، البحث مو في إمكان المعرفة. إذا كنا نبحث في النقطة الأولى عن إمكان المعرفة، لا، هسه راح نبحث في مصادر المعرفة ومنابعها، من أين تصدر المعرفة. البحث في مصادر المعرفة ومنابعها، وأيضا نتساءل بيه عدة تساؤلات، ما هي الطرق التي تؤدي إلى المعرفة؟ ما هي الطرق التي تؤدي إلى المعرفة؟ هل العقل هو الوسيلة الوحيدة والصحيحة لمعرفة حقائق الأشياء؟ أم أن الحواس هي الطريق والمصدر الأساسي لمعرفة حقائق الأشياء؟ تعرفون بأنه الإنسان منين مكون؟
من حواس
ظاهرية وحواس باطنة طبعاً مثل ما تأخذون بالمنطق، وبنفس الوقت مكون من عقل يفكر يدرك. فشنو المنهج الصحيح اللي من خلاله نصل إلى، أو خلينا نقول هيك، ما هو المصدر لإنتاج المعارف؟ هل هو العقل لو هاي الحواس؟ طبعاً أكو قسم قالوا العقل، أكو قسم قالوا شنو؟ الحواس، اختلف. زين، سؤال آخر بهذا القسم، هذا الفرق، هل هناك مصدر آخر غير العقل والحواس؟ لو أن المصادر المعرفة مقتصرة على العقل والحواس فقط، هذا أيضاً راح نتعرف عليه إن شاء الله من خلال طيات بحوث نظرية المعرفة. واضح أحبائي؟ هذا القسم الثاني. النقطة الثالثة والأساسية أيضاً البحث في صيغة المعرفة. البحث في صيغة المعرفة، شنو صيغة المعرفة؟ هل هي، تفتوا أحبائي، هاي المعرفة هل هي ذات طبيعة عقلية فقط؟ طبيعة المعرفة وصيغتها فقط بحوث عقلية، معارف عقلية، أم أنها لا، ذات طبيعة تجريبية، يعني هاي التجارب التي تجري هي داخلة في
المعرفة.
في المعرفة. وبعبارة، طبعاً انتهت هاي الأقسام الثلاثة أحبائي، انتهت الأقسام الثلاثة، واضح إن شاء الله؟ إمكان المعرفة، مصادر المعرفة، صيغة المعرفة. زين، وبعبارة مجملة لهذه النقاط، إذا أردنا نختصر كل هذا الكلام بالمحور الثاني اللي هو الكلام عن أبحاث المعرفة، وبعبارة مختصرة ومجملة، نظرية المعرفة تبحث عن جواب للسؤال الآتي. نظرية المعرفة تبحث لجواب عن هذا التساؤل اللي راح نطرحه، اللي هو أحبائي، ما هي جذور التفكير الإنساني لإدراك الحقائق؟ هاي جذور التفكير الإنساني راح تخلينا نبحث عن مصدر المعرفة وإمكان المعرفة وصيغة المعرفة. رجاءً، واضح أحبائي؟ هذا التساؤل فقط اللي هو عبارة عن أربع كلمات، واحد يسألك يقول لك يا أبا شنو، ليش ندرس نظرية المعرفة؟ تقول نظرية المعرفة تبحث عن جواب لهذا السؤال، ما هو أو ما هي، العفو، جذور التفكير الإنساني التي من خلالها ندرك الحقائق. هسه من خلال هاي النقطة وهذا التساؤل راح أولا نبحث عن هل أن المعرفة ممكنة أو لا، وبعدين نبحث عن مصادرها، وإذا بحثنا عن مصادرها نعرف شنو صيغتها النهائية. زين، واضح إن شاء الله أحبائي؟ هذا المحور الثاني الذي يتحدث عن أهمية بحوث ما يطرح في نظرية المعرفة. من خلال هذا المحور الثاني راح نعرف ببساطة، أو نستطيع أن نتعرف على تعريف لنظرية المعرفة، ورا ما عرفنا أهميتها، ورا ما عرفنا بأنه تبحث عن هذه الأمور، راح نستطيع أن نصيغ أو نطرح تعريفا لنظرية المعرفة. ولذلك قالوا بأن نظرية المعرفة تعريفها هو ذلك العلم الذي يبحث، هو ذلك العلم الذي يبحث حول معارف الإنسان ويقيم ألوانها ويعين الملاك لتمييز الصحيح من الخطأ منها. هو ذلك العلم الذي يبحث حول معارف الإنسان، معارف الإنسان، أفكار الإنسان التي ينتجها عقله أو حسه أو غير شيء، راح يتبين إن شاء الله من خلال الكلام عن تفاصيل نظرية المعرفة. هو العلم الذي يبحث حول معارف الإنسان ويقيم ألوان تلك المعارف ويعين الملاك لتمييز الصحيح من الخطأ منها. هذا التعريف تقريبا التعريف المشهوري، خلينا نعبر عنه، ولا أكو تعريف ثاني، أكو تعريف أخرى، لكن إن شاء الله راح تتبين من خلال دراستنا للمنهج. إحنا راح ندرس المنهج الجديد لتعليم الفلسفة للشيخ مصباح اليزدي، اللي هو بجزئين. الجزء الأول قسمه الشيخ إلى ثلاثة أقسام، قسم يتحدث به عن بحوث تمهيدية، والقسم الثاني يتحدث فيه عن نظرية المعرفة، وراح يعطينا شنو تعريفها وشنو البحوث اللي مطروحة بها إن شاء الله بالدرس القادم. ما أريد نكثر عليكم من البداية، الدرس القادم راح نتعرف على هاي التفاصيل، لكن إجمالا أكو تعريف متعددة. هذا التعريف هو تقريبا تعريف نستطيع أن نقول متفق بينهم على أن نظرية المعرفة هي النظرية التي تبحث، أو هو العلم الذي يبحث حول معارف الإنسان، وإذا بحث عن معارف الإنسان راح يعين لي شنو ألوان هاي المعارف، يقيم العفو ألوان هاي المعارف ويحدد الملاك اللي يميز الصحة والخطأ في هذه المعارف والأفكار. طبعاً مثلاً خلي أضرب لكم مثال على بعض التعاريف المطروحة. السيد الشهيد الصدر قدس الله روحه سيد محمد باقر الصدر طرح تعريف يعني آخر لنظرية المعرفة، قال بأنه نظرية المعرفة خلينا نشوف شنو الغاية من عدها، ولذلك انطاها في التعريف جداً لطيف اللي يقول به هو المصدر الذي يمد الإنسان بذلك السيل من الفكر والإدراك. نظرية المعرفة شنو؟ واحد يسألك بالشارع ما هو تعريف نظرية المعرفة؟ قل له هو مصدر يمد الإنسان بسيل هائل من الأفكار والإدراك. هو المصدر الذي يمد الإنسان بذلك السيل الهائل من الفكر والإدراك. إلى الآن واضح أحبائي هذا المحور الثاني؟ نتحول للمحور الثالث حتى نختم إن شاء الله تعالى، اللي هو أخرناه للنهاية. بس ساعة ينتهي الدرس؟ إلا ربع فقط. أحاول قدر المستطاع حتى لو بدقائق معدودة أنه نكمل هذا المحور الثالث أحبائي. المحور الثالث يتحدث عن لمحة تاريخية عن نشوء نظرية المعرفة اللي سأل عنها الشيخ على أنه يمتى بدأت نظرية المعرفة، شلون بدأت، هل هي ردت فعل لنظرية المعرفة التي نشأت عند الغرب أو هي لها أساس موجود عندنا. نقول إذا أردنا أن نتحدث عن نظرية المعرفة عند الغرب أيها الأحبة، فأول من نظر لنظرية المعرفة وكتب لها كتابا مستقلا، أول من نظر لها وكتب لها كتاب مستقل، العالم جون لوك اللي هو متوفي في سنة 1704، مولود 1632 متوفي 1704، أول من أفرد علما خاصا أسماه بنظرية المعرفة، يعني خصص كتاب يتحدث عن علم نظرية المعرفة، هذا العالم الإنجليزي جون لوك. ملتفتين أحبائي؟ زين. طبعا كتب كتابا أسماه تحقيق في الفهم الإنساني، تحقيق في الفهم الإنساني أو تحقيق في فهم الإنسان. من خلال هذا الكتاب بيّن أساس نظرية المعرفة، قال نظرية المعرفة أنطى تعريفها وأنطى أهميتها وأنطى البحوث اللي تدور حولها نظرية المعرفة في هذا الكتاب. فأول واحد أسس نظرية المعرفة عند الغرب، يعني إذا أردنا نعرف يمتى بداية تأسيس نظرية المعرفة كعلم مستقل عند الغرب، سنة 1704، بين 1632 إلى 1704 اللي هو وفاة هذا العالم اللي هو جون لوك. واضح حباي؟ عرفنا تاريخ نظرية المعرفة عند الغرب يمتى؟ 1632 بدايته، طبعا هو ولادته يعني أكيد من خلال القرن السابع عشر خلينا نقول. واضح حباي؟ ثم تلاه الفيلسوف كانت، كانت اللي هو 1724 كتب أيضا كتابا في نظرية المعرفة أسماه نقد العقل المحض، من خلال يريد يبين منهجه اللي هو المنهج التجريبي أو الحسي، قال بأنه راح أكتب كتاب في نظرية المعرفة سماه نقد العقل المحض. هذا كانت. إجا ورا من؟ ورا جون لوك. طبعا غير ذول العلماء، أكو علماء كثير لكن هم ذولا أبرز من نظر وأول من نظر إلى علم نظرية المعرفة كعلم مستقل. زين. بعد ذلك سنة 1864 إجا عالم اسمه جيمس فرير أحبائي، هذا عالم اسكتلندي، جيمس فرير هذا إيش قال؟ هذا أطلق هذا المصطلح بصورة واضحة، قال علم أبوستمولوجي، إذا تسمعون هسه علم الأبوستمولوجي يعني شنو؟ يعني علم نظرية المعرفة. قال هذا العلم اسمه علم المعرفيات، راح نأسس هذا العنوان. يعني ذولا جون لوك وكانت اللي قبله صحيح كتبوا في نظرية المعرفة وحدودها وتعريفها ومنابعها وأبحاثها، لكن أول من أطلق هذا الاسم علم الأبوستمولوجي هو هذا فيرير العالم الاسكتلندي. بس هذه ضرورية مرات واحد يحتاجها بالنقاش مع الآخرين، يعني هاي الأسماء ملتفتين أحبائي. هذا بالنسبة إلى الغرب. فهسه متى نشأت نظرية المعرفة عند الغرب؟ سنة 1700 زين. خلينا نجي للإسلام، متى نشأت نظرية المعرفة في الإسلام؟ مثل ما قلنا قبل قليل أحبائي، أول ما خلق الله الإنسان كرمه بشيء اللي هو شنو؟ العقل. ولقد كرمنا بني آدم، بمن كرم بني آدم؟ كرمهم بهذه النعمة الكبيرة التي لا يستطيع الإنسان أن يؤدي حق شكرها اللي هي نعمة العقل. زين. وهذا العقل من الطبيعي جدا، التفتوا أحبائي، هذا العقل من الطبيعي جدا أنه يستطيع الإنسان من خلاله أن يخرج أو يبرز معارفه وعلومه. سأل من الله اعطانا العقل؟ إذا كان الإنسان حال حال الأنعام نستجير بالله، بقى مقتصرا على الأكل والشرب وغيره من الأمور، صح؟ لكن عندما ميز الله تعالى الإنسان بالعقل، ليش اعطى العقل؟ حتى يبرز كمال الإنساني، فكمال الإنسان يبرز من خلال هاي النعمة التي أعطاه الله تعالى إياها اللي هي شنو؟ العقل. من خلاله راح يتبين كمال علمه معرفته ويقينا. التفتوا أحبائي، نقطة جدا مهمة رجاء حتى نختم إن شاء الله تعالى. ويقينا عندما أعطى الله تعالى الإنسان العقل أعطاه حتى يؤدي وظيفة ودور معين، ولا شنو؟ هسه مثلا خلي أضرب لكم أمثلة. ليش الله خلى المعدة بجسم الإنسان؟ حتى تهضم الطعام. ليش خلى العين؟ حتى تبصر الطريق. لماذا وضع اليد؟ حتى يصنع بها الأشياء. لماذا أعطى الله الإنسان العقل؟ حتى من خلاله يبرز كماله الإنساني. هذا واضح جدا، يبرز كماله الإنساني. ولذلك أحبائي، ليس من المعقول أن الله تعالى يزود الإنسان بالعقل ولا يريد منه أداء وظيفته اللي هي إبراز العلم والمعرفة. فصار تأسيس علم المعرفة تأسيس إنساني إلهي، العفو يعني تأسيسه بالإنسان إلهي، مو وضعي وضعه علم الغرب 1600 أو 1700. لا، بمجرد أن خلقك الله أيها الإنسان وزودك بالعقل أعطاك هاي النظرة حتى تميز الصح من الخطأ وتميز مصدر المعرفة وتميز هذا الكلام اللي حكيناه هسه أبحاث المعرفة، كل هاي الأمور يميزها من خلال العقل الذي أعطاه الله للإنسان. إذن مصدر المعرفة إلهي، وبما أنه إلهي إحنا اللي نتبع الأديان الإلهية نقول مصدر شنو؟ إلهي، مو غربي، مو وضعي. رجاء هاي النقطة واضحة؟ زين، إذا أردنا أن نتحدث عن العلماء، طبعاً الأنبياء، من خلال هذا الكلام نستطيع أن نقول بأن الأنبياء أيضاً طرح هاي الأمور العقلية. شقد أحاديث للنبي صلى الله عليه وآله أو غيره من الأنبياء والمعصومين على أهمية العقل ومعرفة العقل، بل معرفة النفس حتى. من عرف ربه، من عرف نفسه فقد عرف ربه. هاي شنو؟ هاي أيضاً داخلة في نظرية المعرفة، ولذلك راح تجينا حتى بعض الأبحاث الأخلاقية داخلة في نظرية المعرفة عموماً. بس أنا أركز هاي النقطة أن الإسلام أو الديانة الإلهية عموماً هي التي أعطت الأساس لنظرية المعرفة. إذا أردنا، لا هسه خاف واحد يقول شيخنا هذا أنتم تحبون الإسلام ولأنه مسلمين وتقولون تريدون تنسبون كل العلوم لكم، هو هذا الواقع. لكن مع ذلك إذا أردنا أن نتماشى مع الوضع العلمي والطبيعي نستطيع أن نقول بأن التأسيس لعلم نظرية المعرفة كعلم مستقل المسلمين تأخروا عن الغرب، حتى نكون منصفين، كتأسيس لعلم مستقل. وإلا إذا هو نتكلم عن الأصل، لا، الأصل مثل ما عرفت وهي بداية الإنسان، الله تعالى عندما زوده بالعقل بدأت معرفته وكماله العقلي ونشاط العقلي. واضح أحبائي؟ ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن التأسيس ويمتى صدر للإنسان المسلم خلينا نقول تأسيس مستقل، يقولون بأنه أول من صدر ذلك ووضع الأسس لعلم نظرية المعرفة هو السيد الطبطبائي قدس الله وروحه، عندما وضع الأصول الفلسفية، كتاب المنهج الواقعي والأصول الفلسفية، أصول الفلسفية والمنهج الواقعي. السيد الطبطبائي بهذا الكتاب حاول أن يضع قواعد أساسية لعلم المعرفة، ثم بعده طبعاً جاء الكثير من العلماء من ضمنهم تلميذه اللي هو شيخ محمد تقي مصباح اليزدي، هذا العالم الجليل اللي ضروري بعد انتهى الدرس، لكن ضروري انه يخصص جزء من الكلام حول هذا العالم العامد الجليل، لانه كثير الفت امور تستحق التأسي، يعني يحتاج الانسان يتعلمها حتى يتأسى بها. عموما احبائي، فألف هذا الكتاب اللي هو المنهج الجديد الذي سيكون ان شاء الله تعالى محل كلامنا فيه. أطلت عليكم أعتذر، لكن هذه مقدمة كانت في محاور الثلاث حول أهمية هذا العلم. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد لبركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.